بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمهم فدا. الدرس الرابع عشر، عنوان الدرس القول الثانی و عدم اشتراک الكفار مع المسلمین فی التکلیف. كما تحدثنا سابقا في الجلسة الماضية وقبل الماضية، تحدثنا حول الأقوال الموجودة نفيا وإثباتا في هذه القاعدة، اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف. كما قلنا أن مشهور الفقهاء من أصحابنا الإمامية، مشهور الفقهاء الإمامية قالوا باشتراك التكليف، اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف والشمول الخطاب حتى للكفار. وأما بعض الفقهاء قد خالف المشهور وقالوا بعدم اشتراك الكفار مع المسلمين، بعدم الشمول الخطاب لهم. وكما أشرت في ليل البحث الجلسة الماضية، قلت بعد التأمل والتفكر في القول المخالف للمشهور، الإنسان بعد التأمل بعد التأمل البسيط يجد أن في مخالفة المشهور كذلك يوجد قولان: القول بعدم الاشتراك والقول بالتوقف. بعض الفقهاء، البعض خالف المشهور وقال بعدم اشتراك الكفار مع المسلمين، والبعض الآخر خالف المشهور ولكن توقف ولم يقل لا بالاشتراك ولا بعدم الاشتراك. لذلك في مخالفة المشهور نقسم القول إلى القولين، ولكل واحد من القولين كذلك قائل، يعني يوجد من يقول به أو من قال به. أما القول الثاني أو القول الأول في مخالفة المشهور، القول الثاني وهو عدم اشتراك الكفار مع المسلمين وعدم الشمول الخطاب لهم، سأنقل لكم بعض كلمات الفقهاء، منهم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتاب الطهارة. كما قلت في الجلسة الماضية، إذا نقول الفقهاء تعرضوا لهذه القاعدة وذكروها، ليس المراد ذكر هذه القاعدة والتعرض لهذه القاعدة بالعنوان، بل في موارد تطبيق هذه القاعدة. لذلك الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتاب الطهارة في مسألة وجوب الغسل من الجنابة، وجوب الغسل من الجنابة، هل وجوب الغسل تابع لطبيعة العمل، طبيعة الأسباب، طبيعة السبب، وهو التقاء الختامين، يعني نفس هذا السبب يوجب الغسل ويسبب الغسل وهو سبب وجوب الغسل، أو يشترط فيه الإسلام. إذا قلنا باشتراط الإسلام الكافر غير مخاطب، ولا يجب عليه غسل الجنابة. أما إذا قلنا باشتراط بعدم اشتراط الإسلام يمكن أن نقول أن الكافر كذلك مخاطب لهذا الخطاب. الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة مسألة وجوب الغسل من الجنابة وحتى من غيرها من الأحداث، وجوب الغسل على الكافر في هذه المسألة، يقول عند حصول السبب الغسل يقول إنا لا نقول بكون الكفار مخاطبين بالفروع تفصيلا. سبيه كلام الشيخ الأنصاري، يقول إنا لا نقول بكون الكفار مخاطبين بالفروع تفصيلا. كيف يمكن القول باشتراكهم بخطابهم وهم جاهلون بها غافلون عنها؟ الكفار جاهلون أصلا بوجوب الغسل بالختام وغافلون عن الأحكام الفرعية، كيف يمكن نقول بأن الخطاب يشملهم والأحكام يجب عليهم يشملهم؟ الشيخ الأنصاري يزيد ويقول وكيف يعقل. أول يقول كيف هم جاهلون وغافلون، بعد ذلك يدخل في البحث ويقول كيف يعقل خطاب منكري الصانع والأنبياء ومنكر الصانع الكافر قسم من الكافرية والكافر الذمي قسم من الكفار، هؤلاء ينكرون الصانع ينكرون الله عز وجل، البعض منهم ينكرون بعض الأنبياء، البعض منهم ينكرون جميع الأنبياء، والبعض منهم ينكرون بعض الأنبياء. يقول كيف يؤخذ خطاب منكري الصانع والأنبياء؟ من ينكر الصانع ومن ينكر النبي الذي جاء بهذه الأحكام بالقرآن الكريم أو بسائر الكتب السماوية؟ ومنكر، كيف يمكن أن نقول بقول بالشمول الخطاب له والكافر؟ كيف يؤخذ خطاب منكر الصانع والأنبياء وعلى تقدير الالتفات؟ أول قال هؤلاء غير ملتفتين، هؤلاء جاهلون وغافلون، الغافل غير ملتفت. وأما على فرض الالتفات، على فرض أن الكافر ملتفت إلى هذا الخطاب وإلى هذا الوجوب وإلى هذه الأحكام، وعلى تقدير الالتفات يستهجن، على تقدير الالتفات بل يقبح خطاب من أنكر الرسول بالإيمان بخليفته ولمعرف بحقه وأخذ الأحكام منه. يقول هذا قبيح، يعني الشخص الذي لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالنبي الله ولم يؤمن بخليفة نبي الله، الشخص الذي لم يؤمن بهذه الأمور ولم يؤمن بأن عليه أن يأخذ الأحكام من نبي الله جل وعلا، لذلك من القبيح خطاب هذا الشخص. بل المراد، هذا النقطة مهمة في كلام الشيخ الأنصاري، التفتوا جيدا، الشيخ الأنصاري يقول بل المراد أن المنكر للرسول مثلا اليهودي أو المسيحي أو الكافر الذي ينكر الرسول، ينكر مطلق الرسول أو الرسول الأعظم، بل المراد أن المنكر للرسول مثلا مخاطب بالإيمان به والإيتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه، فإن آمن وحصل ذلك كله كان مطيعا، أما وإن لم يؤمن ففعل المحرمات ففعل المحرمات وترك الواجبات أوقب عليها. الشيخ الأنصاري يقول يعني يبين مراد الخطاب، مراد الشمول الخطاب للكفار، ومراد صحة المراد القائلين بأن الخطاب يشملهم. يقول إذا هو الخطاب يعني هو مخاطب بالإيمان، مخاطب بالإعتمار بأوامره والانتهاء النواهيه، إن آمن وحسن ذلك كل كان مطيعا، أما وإن لم يؤمن ففعل المحرمات وترك الواجبات أوقب عليها. في جانب الإقرار شيخ الأنصاري يقول هو يعاقب كما يعاقب على ترك الإيمان، كما أنه مخاطب بالإيمان برسول الله، بالإيمان بأحكام الله تعالى، أما إذا لم يؤمن يعاقب كما أنه يعاقب على ترك الإيمان وترك الواجب أوقف على كما يعاقب ترك الإيمان. لماذا؟ هذا النقطة هي يعني النقطة الأساسية في كلام الشيخ. الشيخ الأنصاري يقول لمخاطبته بها إجمالا، الخطاب الذي يشمل الكافر والمسلم بشكل مطلق ولا يفرق بين الكافر والمسلم، ولا يشترط في شمول هذا الخطاب الإسلام، هذا الخطاب الذي نحن نقوله كما بيّن الشيخ الأنصاري، هذا الخطاب يعني شمول الخطاب إجمالا، الخطاب يشمله ومخاطب إجمالا لا تفصيلا. الخطاب التفصيلي يعني هو مخاطب بالصلاة مستقلا، بالزكاة مستقلا، بالصوم مستقلا، ولكن الخطاب الإجمالي يعني هو مخاطب بالإيمان بالإيتمار لأوامره والانتهاء النواهي. إذا آمن بهذه الأمور فالخطاب البعد يعني الخطاب الثاني يشمله ومخاطب بكل أحكام ومن كل خطاب مستقل. وأما إذا لم يؤمن أوقب على أصل الخطاب. الشيخ الأنصاري يقول يعني إذا التفتنا إلى هذه النقطة يمكن أصلا نغير البحث ونغير طرح البحث وكيفية ذكر البحث. الآن إلى الآن نقول يوجد أقوال ثلاثة، القول الأول الاشتراك، القول الثاني عدم الاشتراك، القول الثالث التوقف. أما إذا دخلنا في البحث كما أشار إليه الشيخ الأنصاري يعني نحن المراد من الخطاب الخطاب الإجمالي، إذا قلنا بذلك يمكن القول أصلا برفع المشكلة ورفع الخلاف بين الفقهاء، ولكن يحتاج إلى تأمل أكثر. يعني في الآن فقط عنوان يعني فقط أريد أن أركز على أهمية هذه النقطة في كلام الشيخ الأنصاري. بعد ذلك يقول وإن لم يخاطب تفصيلا لمخاطبته بها إجمالا، وإن لم يخاطب تفصيلا بفعل الصلاة وترك الزنا لغفلته عنها. الخطاب التفصيلي لا يشمله، لماذا؟ لأنه غافل عن هذه الخطابات التفصيلية. نبيل ذلك ويعطي مثال، الشيخ الأنصاري يعطي مثال ويذكر مثال ويقول نظير ذلك ما إذا أمر الملك أهل بلد نسب لهم حاكما، الملك نسب لأهل هذا البلد حاكما معينا، شخصا من جانبه عين شخصا بعنوان حاكم في هذه المنطقة، بالإذعان لولايته من قبل الملك والانقياد له في أوامره ونواهيه المسطورة في طمار بيده. فسطر وكتب في طمار أخذ أعطاه بيد الحاكم وأرسله إلى المنطقة. أما فلم تزعن تلك الرعية لذلك الحاكم، هذا الرعية الفلانية هذا الشخص ولم يزعن بولايته ولم يعتمد بأوامره ولم يلتفت إلى ذلك التمار ولم يطلع عليها أصلا، كما الكفار مثلا ما عندهم اطلاع بالنسبة إلى هذه الخطابات التفصيلية بعضهم ذلك. فاتفق وقوعهم من أجل ذلك في مخالفة كثير من النواهي وترك الأوامر. الشيخ الأنصاري يقول فاتفق وقوعهم من أجل ذلك في مخالفة كثير من النواهي وترك الأوامر الموجودة في ذلك التمار. فإنه سؤال في هذا المورد في هذا المثال، هل يقبح إقاب هذا الشخص وغير قبيح؟ الشيخ الأنصاري يقول فإنه لا يقبح إقابهم على كل واحد واحد من تلك المخالفات. لماذا؟ لكفاية الخطاب الإجمالي مع تمكن المخاطب من المعرفة التفصيلية. يعاقبون على الخطاب الذي شمله، على الخطاب الذي شمل هذا الشخص، على هذا الخطاب يعاقب. لماذا؟ بأما أنه كان يستتيب، كان يستتيب للمعرفة على خطاب التفسيري. الآن قد شمله الخطاب الإجمالي، كان مخاطب للخطاب الإجمالي ولكن هو كان يستتيب أن يتوجه إلى الخطاب الإجمالي، وإذا دخل إلى الخطاب الإجمالي وعرف المسألة عرف الأحكام كان يستطيع أن يتعرف على أحكام التفصيلية وعلى الخطاب التفصيلية. فلذلك هو غفلته في هذه القضية لا تضره، غفلته لا تضره. النتيجة واحدة، ولكن في هذا الدرس أن لا نبين فقط المسألة الشرعية ولا المسألة العملية. الفرق فرق علمي والأساسي، يعني إذا قلنا بأنه هذا الشخص مخاطب بالخطاب الإجمالي، يعني الخطاب أصل الخطاب يشمله، ولكن إذا قلنا الخطاب التفصيلي يشمله، يعني الأمر بالصلاة، الأمر بالصوم، الأمر بالزكاة، كل هذا الأوامر خطاب لهذه الكفار. يعني الخطاب الذي يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، لابد أن نقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الكفار، يعني أقيموا الصلاة، أقم الصلاة، آت الزكاة، وكل هذه الخطابات لابد أن نقول بالشمول حتى للكفار بشكل تفصيلي، بشكل تفصيلي. وهذا القول يعني يوجد مشكلة أساسية وهو غفلة الكفار. هل الخطاب يشمل الغافلين ولا يشمل الغافلين؟ الغافل يعاقب ولا يعاقب؟ هذا المبالغ يذكر في هذا الجانب. لذلك الشيخ الأنصاري لحل هذه المشكلة دخل في البحث من هذا الجانب بالفرق بين الخطاب الإجمالي والخطاب التفصيلي. النقطة الأساسية في هذا المرحلة كذلك الشيخ الأنصاري يقول الخطاب الإجمالي لأصل الإقاب يكفي. الخطاب الإجمالي، الخطاب الإجمالي لأصل الإقاب يكفي، ولكن في كل مورد، المورد مثلا ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة مثلا او ارتكاب الزنا، في هذه الموارد هذا يحتاج الى دليل جديد. لذلك في موضوع إجراء الحد على حدود تجرى على الكفار في بعض المواضيع، ولا لأجل دليل خاص، لا لأجل هذه القاعدة، لأجل دليل خاص. الهاتف الإسلامي يجرى الحد على الكفار في بعض الموارد، ولكن لأجل دليل خاص في موضع خاص. على أي حال الشيخ الأنصاري كلامه ونعتر كلامه مفيد، لا بد أن نتأمل في كلام الشيخ الأنصاري ونتخذ الموقف في موضعه. كما قلت إجراء الحد له دليل خاص لا لاشتراك هذه القاعدة على الكافر. الخطاب الشيخ الأنصاري كذلك يقول يوجد الفرق، إذا الخطاب للمسلمين خطاب تفصيلي، الخطاب للكفار خطاب إجمالي. الشيخ الأنصاري كذلك يقول بالفرق، تؤيد الفرق، يعني هذا كما قلت هذا النبيت تؤيد الفرق بين الخطابين يعني بين الكفار والمسلمين. وكذلك المحدث البحراني هو كذلك من جملة المخالفين للقول المشهور، وخالف المشهور في مقام الاستدلال بالنصوص على اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف بالفروض، هو يستدل برواية صحيحة، بما نحن إن شاء الله سنذكر الروايات وسنذكر الآيات في هذا البحث. الآن لا أريد أن أقرأ عليكم هذه الرواية الصحيحة، ولكن خصوص استدلال الشيخ المحدث البحراني هو يقول بعد ذكر هذه الرواية الصحيحة، يقول هو كما ترى صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه، أي خلاف ما ذكروه المشهور. وبعد ذلك قال وقال إلى أن وصل إلى هذه المرحلة إلى هذه النقطة، يقول إلى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدث الكاشاني في الوافي، في شرح الكافي، كتاب الوافي المحدث الكاشاني قاساني، وهو هذا الكتاب في شرح الكافي، حيث قال في كتاب الوافي بعد نقل هذا الحديث، يقول في هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق. هو يقول نقلت العبارات لأجل هذه عبارة والكلمة كما هو الحق، خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا. هو يقول بين متأخر الأصحاب بأن الكفار مشتركون مع المسلمين في الخطابات وفي التكليف، ويقول بأن القول هو قول مشهور المتأخرين، ولكن نحن ذكرنا عن الشيخ الطوسي، عن الشيخ الطوسي. وأما في الجلسة الماضية قد أشرت، وفي هذا الجلسة استفدت من كلام الشيخ الأنصاري الخطاب الإجمالي والخطاب التفصيلي. في الجلسة الماضية البارحة أشرت إلى هذه النقطة، قلت لعل فهم المتأخرين أو فهم بعض الفقهاء من كلام الشيخ الطائفة من كلام الشيخ الطوسي فهمهم فهم خطأ، أحيانا فهموا غير ما كان يريد ما يريده كان ما أراده الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. إذا قلنا بأن هذا الكلام صحيح، يمكن أن نتأمل في كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. هذا نكتفي بهذا المقدار من ذكر الأقوال في القول الثاني. وأما القول الثالث وهو القول بالتوقف، السيد المراغي في كتابه العناوين هو يحكي هذه النسبة في هذا الكتاب
ويهكي ويقول قد توقف فيها الشهيد رضوان الله تعالى عليه وقد مال إليه في الرياض رياض المسائل حيث إنه قال ظاهر شيخنا الشهيد في المسالك والروضة صاحب الرياض والروضة التوقف في المسألة
هو يقول ظاهر شيخنا الشهيد في المسألة ولكن نحن هجينا عن المسالك بأنه في جملة القول الأول قائلين بالقول الأول لأن التفات صاحب الرياض إلى سائر المواضع كما قلت الفقهاء تعرضوا لهذه القاعدة في موارد التطبيق أهيانا في مورد آخر الشهيد إذا يريد أن يطبق القاعدة على مورد المسألة في ذلك الوقت تغير الرأي ولكن نحن حسب ظاهر هذه العبارة
يقول ظاهر الشيخ الشهيد في المسالك والروضة التوقف في المسألة ولا يخلو عن وجه ويقول ما عنه أحوت في التوقف الفترة بلا شعبة التوقف موافق عند الاهتياط في الوقت في الفترة كما قال هو أنه أحوت في الفترة ولكن حسب ما ذكره صاحب الرياض ويقول لا يخلو من وجه لا يخلو عن وجه يعني يمكن التأمل في القول بالتوقف على أي حال القول بالتوقف كذلك موجود كتاب العناوين المجلد الثاني رقم الصفحة 714 على يهل إلى الآن وجدنا ثلاثة أقوال القول بالاشتراك بشكل مطلق وبدون الفرق بين الخطاب الإجمالي والتفصيلي والقول الثاني بعدم الاشتراك اشتراك الكفار ولكن شيخ الأنصاري ركز على الفرق بين الخطاب الإجمالي والخطاب التفصيلي وأما القول الثاني التوقف كما القول الثالث إذا أنا أقول ثاني أنتم إن شاء الله تستمعون الثالث القول الثالث هو القول بالتوقف كما ذكر صاحب كتاب العناوين أصل المراغي عن الشهيد عن صاحب الرياض وهو كان يروي عن المسالك وعن الشهيد أشير إلى أقوال العامة في هذه القضية فقهاء العامة كذلك عندهم يوجد عندهم خلاف هؤلاء كذلك البعض يقول بالقول الأول والبعض يقول بالقول الثاني ولكن المشهور عند العامة يختلف عن المشهور عند الإمامية المشهور عند الإمامية عند الخاص يقول باشتراك الكفار ولكن المشهور عند العامة يقولون بعدم الاشتراك وأما يوجد بين الفقهاء الأمر من يقول بالاشتراك يعني الأمر بين الأمر عند الفقهاء الأمة بعكس ما عندنا وعند الإمام العلامة يهكي ويقول في خصوص اشتراط الإسلام في الوجوب ويقول وبه بين قوسين الإسلام ليس شرطا في الوجوب به قال الشافعي في أحد الوجهين وفي الآخر أنه شرط وبه قال أبو حنيفة وفي بعض الفقهاء غير الشافعي وأبو حنيفة يقول ولا يخاطب به في أهل الكفر معناه إذا نقول لا يخاطب به في أهل الكفر معناه لا نطالبه بفعل الصلاة في أهل الكفر وأما الخطاب الحقيقي فهو مخاطب بالفروع على المذهب الصحيح يعني البعض يقول بعدم الاشتراك والمشهور يقول بالعكس يعني المشهور يقول بعدم الاشتراك والبعض يقول بالاشتراك بناء على ذلك الخلاف في هذا القاعدة بين فقهاء الأمة كذلك موجود لابد من التأمل في أقوال المسألة الذي الحاصل من ذكر الأقوال أن القاعدة ليست قاعدة إجماعية كما ادعي عليه الإجماع. والشيخ الطوسي كذلك ذكر قال إليه دليلها إجماع الفرقة المحقة، ولكن كما وجدنا الخلافات العديدة موجودة لا ثلاثة أقوال. لذلك المسألة وهذه القاعدة ليست إجماعية. وقال ما قاله الشيخ الطوسي في ادعاء الإجماع حسب الظاهر المنسوب إلى الشيخ. لو قلنا بأن مراد الشيخ الخطاب الإجمالي لا يوجد خلاف أصلا. وأما حسب المعروف الذي هو منسوب إلى الشيخ، هذا حسب الظاهر ما قاله الشيخ الطوسي ليس صحيحا، بل قال فقط قاعدة مشهورة، قاعدة مشهورة وعليها الشهرة الفتوائية، وأن هذا أقوال الثلاثة. أما النقطة الشيخ الأنصاري لابد أن نتأمل فيها أكثر وأكثر. وصلى الله على محمد.